الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في طرق إثبات الطهارة. قلنا بأن التطهير والطهارة يثبتان إما بالعلم الوجداني لأنه حجة ذاتية، وإما أن يثبت بشهادة عدلين، وهذا أيضا تقدم الكلام فيه أن شهادة العدلين مقبولة في التطهير كما أنها مقبولة في سائر الأمور: النجاسة، الوكالة، الزوجية، الحرية، وأمثال المالكية وأمثال ذلك. يقبل قول البينة في المقام أيضا، فلا أشكال إلا ما استشكل من أن الشهادة لا بد أن تكون على أمر حسي، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الشمس: إن كان مثل هذا فدع ما فاشهد وإلا فدع. فمعناه لا بد أن يكون هناك شهادة حسية، وفي الأمور المحسوسة يسمع يرى يشم وأمثال ذلك من الحسيات. أما إذا كان حسيا فلا يشمله، والطهارة من الأمور الحسية غير النجاسة. النجاسة سببه معلوم، إلا أن يشهد بالسبب، يرى نزول المطر على هذا الموضع النجس، يرى باتصال هذا الموضع النجس بالكر والمعتصم وماء المعتصم ونحو ذلك، فشهادة بالسبب وهذا قبول. ولكن ذكرنا بأن الطهارة وإن لم يكن أمرا حسيا لأنه أثر حاصل من هذا، إلا أن العرف يعده من الأمور المحسوسة، فلا فرق بين أن تشهد البينة بسبب التطهير أو تشهد البينة بنفس الطهارة، فإنه مقبول والسيرة جارية على ذلك. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث إخبار ذي اليد ولو لم يكن عادلا، ولا إشكال في ذلك للسيرة الجارية على ذلك، بل ادعى صاحب الحدائق اتفاق الأصحاب على ذلك، وفي غير الحدائق لا إشكال فيه، فحينئذ الحكم لا إشكال فيه. وإطلاق الأدلة التي تدور السيرة الجارية إنما تدل على قبول خبر ذي اليد مطلقا سواء كان عادلا أم لم يكن عادلا. هذه السيرة جارية مستمرة قطعية، كل أمورنا جارية على هذا. فعينئذ إخبار ذي اليد ولو لم يكن عادلا أيضا طريق من طرق إثبات ثبوت الطهارة للسيرة والإجماع والاتفاق، بل قيل أنه لا إشكال فيه. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع إخبار غيبة المسلمين، تقدم التفصيل في ذلك. قلنا بأن غيبة المسلم مع تحقق الشروط إنما تكون طريقا لإثبات الطهارة، وقد تقدم سابقا أن السيد الماتن رحمه الله جعل غيبة المسلم من المطهرات. الآن يتبين أن هناك مسامحة، فإنه قلنا بأن الغيبة كالاستبراء، الاستبراء إنما طريق للتطهير، إثبات التطهير، لأنه بنفسه يكون طريق، لو لم يكن ماء ما تحقق التطهير، لكن الاستبراء طريق لإثبات الطهارة، كما أن غيبة المسلم طريق لإثبات التطهير لأنه بحد نفسه يكون مطهرة، تقدم الكلام في ذلك. الأمر الخامس، قالوا بأنه الطريق الخامس إخبار الوكيل في الطهارة. لو وكل إنسانا في تطهير شيء ما من أشيائه كثوبه أخبره بالتطهير يقبل خبره، وهذا الأمر مبتلا به قديما وحديثا. نذهب نعطي ثيابنا للقصارين سابقا، نعطي للمكوشية الآن في هذا الزمان، ونقول له طهر، ثم نأخذه طهرته وقال طهرته، هذا مبتلا وقع الخلاف فيه. إخبار الوكيل تارة يكون الوكيل ذا يد فحينئذ يقبل قوله لأجل كونه ذا يد، أي أنه يدخل في الأمر السابق من إخبار ذي اليد ولو لم يكن عادلا. فالوكيل إذا كان هناك استيلاء منه، فلا يشترط أن يكون استيلاء منه على ما يريد تطهيره، فهناك استيلاء منه على ما يريد تطهيره يقبل قوله لأجل كونه إخبار ذي اليد، هذا خارج ويدخل في القسم السابق. وإما أن يكون إخباره من باب أنه عدل، وسيأتي في الأمر السابع إخبار العدل الواحد هل يثبت به التطهير أو لا يثبت به التطهير، هذا عنوانان، عنوان كونه إن هذا ذي يد، أي يشترط فيه أن يكون مستوليا، يستولي على هذا، يعطيه الثوب حينئذ فيستولي عليه فيقبل قوله من باب إخبار ذي اليد. وتارة يكون من إخبار العدل حينئذ، هو أن هذا الشيء موجود ولكن مستولى عنده، موجود عنده ولكنه عدل، إخبار ذي العدل حينئذ هذا عنوان آخر. وأما إذا كان مجرد وكيل، لا أن يكون هناك استيلاء ولا أن يكون هناك عدل، فحينئذ مجرد إخبار الوكيل هل يعتبر أو لا يعتبر في التطهير، يثبت التطهير أو لا يثبت التطهير، محل إشكال بين العلماء. إذا حصل الإطمئنان من قوله فلا إشكال في حجيته لدخوله في القسم الأول، بعد أن عممنا العلم إلى الإطمئنان وقلنا بأن لفظ العلم في الكتاب والسنة يشمل المراد منه الإطمئنان، فحينئذ إذا حصل الإطمئنان من قول الوكيل فلا إشكال في قبول قوله حينئذ، هذا خارج فيها من هذا العنوان. أما إذا لم يحصل العنوان من إخبار الوكيل فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله، مجرد أن يخبر أني طهرته يقبل أو لا، محل إشكال ونزاع بين الأعلام. نقل المحدث البحراني وصاحب الجواهر عن الأمين الاسترابادي والسيد نعمة الله الجزائري أنهما ينقلان عن علماء عصرهما إذا أعطوا ثيابهم إلى القصارين يوهبون تلك هذا الثياب إليهم حتى يكونون ثايدا على ذلك، وبعد الغسل يستوهبونهم أو يشترون منهم فرارا من استصحاب النجاسة، لأنه شك في أنه يحصل التطهير أو لا، استصحاب النجاسة جار في المقام حينئذ، ففرارا من جريان استصحاب النجاسة كانوا يعملون هذا العمل، يوهبون هذه الثياب لهم فيصيرون ذايد ويدخل في عنوان إخبار ذي اليد. وأما بعد ذلك يستوهبونهم من يستوهبونها من عندهم أو يشترونها مقابل الأجرة، الأجرة تكون ثمنا لا أن تكون أجرة حينئذ، هذا هم أيضا وجه صحيح. هذا هو الذي كانوا سببه أن هنا استصحاب محكم، هذا الاستصحاب لا يمكن الرفع اليد عنه إلا إذا كان هناك مطهر شرعي وقول ويثبت به التطهير، إما علم وجداني أو اطمئنان كما ذكرنا أو إخبار ذي اليد أو إخبار العدل، المفروض عدم وجود هذه العناوين الثلاثة. لكن مع ذلك ذهب المشهور إلى اعتبار إخبار ذي اليد، قالوا بأن إخبار الوكيل أنه لو وكلنا أن يطهر الثوب النجس أخبر ذلك يقبل قوله، استدلوا على ذلك بالسيرة الجارية المستمرة حينئذ، هذه السيرة جارية ولا يمكن إنكارها. الإشكال على هذه السيرة يوجب الإشكال على كثير من السير، فتنتفي هذه السير، هذه السيرة جارية من قديم الزمان، يعطون الثوب إلى الجارية لتغسله، يعطون الثوب إلى الزوجة تغسله، يعطون الثوب إلى الخادم يغسله وأمثال ذلك، هذه إلى القصارين يغسلون هذا الثوب، كل هذه جارية، فحينئذ هذه السيرة هي تدل على قبول وإخبار الوكيل في التطهير. الوكيل في التطهير يقبل إخباره حينئذ. هذه السيرة فلا تستشكلوا في السيرة بأنها غير حجة. من قال بأنها مستمرة وقطعية إلى زمن المعصوم حتى يكون تقرير المعصوم في المقام؟ الإشكال على هذه السيرة يستوجب الإشكال على كثير من السير، فلا يبقى سيرة حينئذ. هذا هو الذي ذكره. المورد الثاني، الدليل الثاني، قالوا بأنه هذا إخبار منه، وكيل من الطرف أي صاحب الملك، والوكيل يقبل قوله حينئذ. هذا الوكيل يقبل قوله لا بد من تتميمه بدليل، وإلا مجرد الوكالة إذا لم ينطبق عليه أحد العناوين الثلاثة من حصول اطمئنان أو إخبار ذي اليد أو إخبار عدل الواحد لا يكون مجرد الوكالة. لكن أثبتوا حجية قول الوكيل كحجية أفعاله بروايات كثيرة. من تلك الرواية معتبرة هشام بن سالم في باب الوكالة، هذه الرواية هكذا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا. أمره ماض وأبدا، احتمال أن يراد منه أنه تصرفاته القولية الجارية في الأمور الاعتبارية كبيعه شرائه هبته وأمثال ذلك، وكيل من المالك، فهذه التصرفات الاعتبارية هي المقبولة، فينصرف إلى خصوص مثل هذه التصرفات الاعتبارية أي العقود والإيقاعات التي يجريها، فأمره ماض فيهما. واحتمال أن يكون له إطلاق يشمل مثل هذه كما يشمل إخباره بالتطهير أيضا، فأمره ماض مؤبدا له من الإطلاق والعموم ما يشمل من؟ ما يشمل حتى الإخبار بالتطهير. من ما نعبى أن نقول بهذا القول يشمل ذلك؟ فكما يشمل تصرفاته القولية الاعتبارية كذلك يشمل إخباره بالتطهير، يشمل إخباره بالنجاسة أيضا، فإنه وكيل عنه فيشمله حينئذ. كذلك الروايات الواردة في السوق، نذهب إلى السوق وليس كل هذا الموجودين هم مالكين للحم مالكين للثوب وأمثال ذلك، وكلاء عن ذلك حينئذ، وكيل عن مالك اللحم يخبرنا بالتطهير نأخذ به حينئذ. هذه الروايات لها من الإطلاق ما يشمل المالك ويشمل غير المالك أيضا، ومن غير المالك أن يكون وكيلا عن المالك، فحينئذ هذا الأمر يشمله أيضا. فإطلاق دليل قوله عليه الصلاة والسلام فأمره ماض يشمل التصرفات الاعتبارية كما يشمل إخباره بالتطهير، فقوله تام في المقام، فخبر الوكيل يشمله للسيرة حجة ومقبول إذا للسيرة الجارية ولأجل هذه الأخبار التي وردت في الوكالة وعموم أخبار وإطلاق تلك الأخبار التي وردت في السوق والقصارين وأمثال ذلك، هذا تام من هذه الناحية. ويمكن أن يستدل عليه بالقاعدة المعروفة: كل ذي عمل مؤتمن على عمله. هذه القاعدة لم يكن مورد نص، وإنما هي مصطادة من جملة الموارد الواردة في موارد متفرقة. وردت روايات في القصارين، نذهب ونعطي ثوبنا للقصارين لغسالين يغسل الثوب ثم نأخذ هذا الثوب، ورد فيه أنه قبول قوله. وردت الروايات في المؤجير أيضا فيقبل قوله. وردت الروايات في غسل الجواري يقبل قوله. وردت الروايات في الحجام إذا قال قهرت موضع الحجامة يقبل قوله. فمن هذه الروايات وغيرها الواردة في الموارد المتفرقة نستفيد قاعدة: كل ذي عمل مؤتمن على عمله. فهذا الوكيل وكلناه في تطهير ثوبنا مؤتمن على هذا العمل يقبل قوله حينئذ. فهذه هذا دليل ثاني، فهذا الدليل صحيح وجار حينئذ ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فما ذكره المشهور من قبول إخبار الوكيل في التطهير صحيح ولا إشكال فيه. أما الإشكال الذي ذكرناه من استصحاب النجاسة محكوم بهذه الأدلة حينئذ فلا إشكال من هذه الناحية. حصل لنا الإطمئنان دخل في الوجه الأول، لم يحصل لنا الإطمئنان إخبار الوكيل معتبر ومؤتمن على فعله. هذا بالنسبة إلى إخبار الوكيل. ومن طرق ثبوت طهارة غسل مسلم له بعنوان التطهير، كما إذا شاهدنا المسلم يغسل هذا النجس أو الثوب النجسي حينئذ نقبله، وإن لم نحتمل بأن تغسيله صحيح حملا لفعله على الصحة. فإنه إذا شاهدنا أن المسلم يغسل هذا بعنوان التطهير وإن لم يكن هذا التطهير مستجمعا للشرائط عنده، لكن هذا المقدار نشك في ذلك، نحمل فعله على الصحة ونقبل قوله. هذا هو الخامس. السادس. السابع إخبار العدل الواحد. إخبار العدل الواحد هل يقبل في التطهير أو لا يقبل في التطهير؟ أقوال ثلاثة. القول الأول القبول مطلقا، القول الثاني عدم القبول مطلقا، القول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه بعض المحققين من أن صاحب كشف الغطاء من أنه إذا أخبر بالتطهير فلا يقبل، وأما إذا أخبر بالنجاسة فيقبل، أو بالعكس أخباره بالتطهير لا يقبل، أخباره بالتطهير لا يقبل، أخباره بالنجاسة بالعكس أخباره بالتطهير يقبل، وأما أخباره بالنجاسة لا يقبل. هذا ما ذهب إليه. قول ثالث لا دليل له إلا على الاحتياطي، لأنه تسامح موجود في النجاسة من هذه الجهة. القول الثاني أيضا مردود بالسيرة، فإن السيرة إنما قامت على قبول خبر العدل الواحد. أيضا إذا أردنا أن نتمسك في هذا المورد وفي مورد الخبر الوكيل برواية مسعدة بن صدقة حتى الأشياء على هذا حتى تستبين، فممكن، لأن الاستبانة إذا أردنا منه الاستبانة العرفية، الاستبانة العرفية تشمل إخبار الوكيل كما تشمل إخبار العدل الواحد. أما إذا أردنا من الاستبانة الاستبانة العلمية فحينئذ لا تشمل. لذا اختلفوا في التمسك بهذا الحديث بخبر مسعدة بن صدقة. هذا الخبر وإن كان ضعيفا مشكل من حيث السند، لكن عمل المشهور جابر لذلك، إلا أن السيد الخوي لا يرى بالجبري فلا يعتمد على مثل هذا الخبر، مضافا إلى أنه يريد من الاستبانة استبانة العلمية، فدلالة لا يشمل وسندا لا يشمل. لكن على مبنى المقوم من أن الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور يجبر ضعفه عنادا، فهذا الخبر مجبور من حيث عمل الأصحاب. وأما الاستبانة إن قلنا بأن الاستبانة المراد منها الاستبانة العرفية فيشمل جميع هذه الموارد، يشمل أخبار الوكيل كما يشمل أخبار العدل الواحد. وكيفما كان السيرة جارية على قبول خبر العدل الواحد فيما أخبر به، فإذا أخبر بطهارة هذا الشيء نقبل قوله ولا إشكال فيه، من هذه الناحية لا إشكال فيه. هذه طرق ثبوت النجاسة. ثم يذكر مسألة